كيف سأل الله الكريم بفضله كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإننا مع الباب 54 من كتاب الأذان من صحيح البخاري. يقول الإمام: باب إمامة العبد والمولى. باب إمامة العبد والمولى، ولم يقل باب جواز إمامة العبد والمولى، ولا باب منع إمامة العبد والمولى، وإنما اكتفى بهذا التبويب، وهو يدل على سعة علمه. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري هو الذي بوب لصحيحه، خلافا لمسلم، فإن الذي بوب لصحيح مسلم إنما هم الشراح، خلافا للبخاري الذي بوب بنفسه لصحيحه. فقال: باب إمامة العبد والمولى، ولم يقل جواز أو منع، واكتفى بذكر ما أورده من أدلة للدلالة على الجواز، للدلالة على الجواز. الذي يقرأ التبويب لابد أنه سيتوقف، هل أراد البخاري بذلك جواز إمامة العبد والمولى، أو أراد بذلك المنع؟ فإذا قرأ الأدلة التي ساقها البخاري عليه رحمة الله تحت هذا التبويب، علم أن البخاري إنما يقصد بهذا التبويب الجواز، الجواز. فقال: باب إمامة العبد والمولى. وما الفرق بين العبد والمولى؟ حد يعرف الفرق بين العبد والمولى؟ حد يعرف؟ العبد، تفضل. ها؟ لا، انا مش سامع صوتك ولا سامع كلامك ولا سامع اي منك ولا حرف. حلو أوي كده، يا سلام. لو قمت ووقفت تعظيما للعلم وتشريفا له واقتربت العبد ايه ماله بقى؟
العبد كلنا عبيد لله والمولى هو الله.
طب اقعد تاخر المسجد بقى. العبد كلنا عبيد لله. العبد يا اخواني هو من كان تحت سيده. العبد هو من كان تحت سيده مسلوب الحرية لأنه ملك لسيده. هذا السيد ملك العبد بطريقين. حد يعرفهم؟ بطريق ايه؟ بطريق الشراء او الأسر. الشراء او الأسر. نعم، هذا هو السبيل لتحصيل العبد. اما ان يكون السيد قد اشترى عبده بماله من سوق العبيد، واما ان يكون هذا الرجل اسر في الحرب ووزعه الوالي على الغانمين فيكون عبدا عنده. وكذلك الأمة، وكذلك الأمة. هذا العبد المولى كان في أصله عبدا ولكنه أعتق. ولكنه إيه؟ أعتق. فيقال بعد أن كان يقال فلان عبد لفلان، بعد العتق يقال فلان مولى فلان. الولاء لمن؟ الولاء لمن اعتق. حديث عبد الله بن عمر في الموطأ والصحيحين: انما الولاء لمن اعتق. ولذلك اراد قوم ان ياخذوا مالا من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم أسياد بريرة، هم أسياد بريرة، أرادوا أن يعتقوها، أرادوا أن يعتقوها عن دبر. ومعنى عن دبر أن يكاتب السيد عبده على أنه يدفع مبلغا معينا، عفوا، العتق عن دبر أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، يعني في دبر حياتي وانقضاء عمري أنت بعده حر لوجه الله. لأن العبد إنما يمثل عند سيده قيمة مالية ولذلك يورث، فإذا أعتق لا يورث، ولكن يبقى ولاؤه لسيده بعد العتق. الولاء لمن أعتق، لا لسيده الذي كان سيدا عليه وهو عبد له، وإنما لمن بذل النفقة والمال في سبيل حريته. فأراد قوم أن يعتقوا بريرة وكاتبتهم على ذلك، فلما أرادت أن تستعين ببعض المال من عند عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: الولاء لمن أعتق. قالت: إن قومي يشترطون علي العتق وأن يكون الولاء لهم. فرفعت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فغضب النبي لذلك وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن دفع المال وكان سببا في حرية هذا العبد. نرجع إلى الفارق بين العبد والسيد. العبد هو الشخص الذي لم ينل حريته بعد، والمولى هو الذي نال حريته ولكن يبقى ولاؤه لمن اعتقه، يبقى ولاؤه لمن اعتقه. قال الإمام: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يؤمها عبدها، يؤمها عبدها. وهذا يساق لبيان جواز ومشروعية إمامة العبد. إمامة مين؟ العبد. يعني هذا يجوز؟ نعم يجوز. إذا كان إمامة المولى جائزة وهو الذي حصل حريته، فكذلك إمامة العبد جائزة. أو إذا كانت إمامة العبد جائزة فمن باب أولى إمامة المولى الذي حصل حريته. فهنا يسوق الإمام البخاري كلاما معلقا: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وذكوان هذا كنيته أبو عمرو، أبو عمرو المدني ذكوان، كان عبدا لعائشة، وقيل كان مولا لها في روايتين. الإمام البخاري يقول هذا مرسلا غير مسند إلى عائشة، وقد وصله ابن أبي داود في كتاب له يسمى المصاحف، يسمى المصاحف، وهو أعظم كتاب في هذا الباب، أعظم كتاب في هذا الباب، قد اشتمل على كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، ولذلك سماه المصاحف. فكان ذكوان أبو عمرو مولى عائشة أو عبد عائشة يؤمها ومن معها من النساء بل ومن الرجال من المصحف. قيل إنما ذلك كان في النافلة دون الفريضة، وهو تحكم بغير دليل، بل قام الدليل على خلافه، قام الدليل. وفي نفس كتاب المصاحف وعند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف أن ذكوان كان إذا حضرت الصلاة أمهم، ومعنى حضرت الصلاة أمهم أي صلاة الفريضة. وفي رواية عند ابن أبي داود كان يأمهم من المصحف في رمضان، والظاهر أن ذلك في صلاة مين؟ التراويح. وهذا يدل على جواز إمامة العبد للأحرار وللعبيد في الفريضة والنافلة على السواء بغير تفريق بينهما. قال: وولد البغي، وولد البغي. بعض النقلة خفف الباء وسكن الغين، يعني باب جواز إمامة ولد البغي. والبغي هو الظلم، وهذا كلام لا معنى له، هذا كلام لا معنى له، وإنما الذي له معنى باب جواز إمامة العبد والمولى وولد البغي. والبغي هي الزانية، والبغاء هو الزنا. بهذا المعنى يستقيم الكلام ويستقيم الموضوع، فهو يتكلم عن جواز إمامة ولد الزنا. باب جواز إمامة ولد الزنا، وما الذي يمنع من ذلك؟ شكرا. وما الذي يمنع من ذلك؟ إذا كان ولد الزنا رجلا صالحا تقيا حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى عالما بالسنة، ما الذي يمنع أن يكون إمام قومه؟ قال: والأعرابي، يعني باب جواز إمامة الأعرابي بالحضري. هل يؤم الأعرابي؟ والأعرابي هو البدوي الذي سكن البادية، لكن ليس كل من سكن البادية جاهلا، فمن أهل البوادي من هم أعلم بكثير من أهل المدن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أخرج ذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد: ساكن الكفور كساكن القبور. ساكن الكفور، والكفور هي النجوع والأرياف وغير ذلك، كساكن القبور. الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث يقول: وذلك لبعدهم عن العلم والعلماء. وذلك لبعدهم عن العلم والعلماء. هب أن رجلا من البادية أو من القرية أو من النجع رحل في طلب العلم حتى صار عالما مفننا، ثم رجع إلى بلده فأخرج كنوز البلد، أخرج العقول الطيبة والقلوب السليمة، فليس بلازم أن يكون كل من سكن البادية من الأعراب أو القرى من الفلاحين وغيرهم، ليس بالضرورة أن يكون جاهلا، بل يمكن أن يكون أعلم ممن سكن في المدينة. ولكن النبي إنما يتكلم عن غالب الحال، عن غالب الحال. غالب أهل المدينة علماء. ليه؟ لأن لوجود العلماء، لوجود مين؟ العلماء. غالب الريف جهلة. ليه؟ لأن ما فيش علماء. إذا مدار الأمر كله جهل وعلم على وجود مين؟ على وجود العالم. كان في القرية هيبقى فيها علماء، كان في المدينة هيبقى فيها ايه؟ علماء. لكن لما كان الأصل في المدينة أنها تجمع العقول، ودي يا إخواني يعني لفتة طيبة من لفتات الخلافة الإسلامية. منين ما كانت الخلافة الإسلامية موجودة في أي مكان وفي أي بقعة من بقاع الأرض، تلاقي قلوب العلماء والمحدثين والفقهاء والمجاهدين تهوي إلى هذا البلد. لما كانت الخلافة في المدينة كانت المدينة بتشغى علماء وطلبة علم. لما انتقلت الخلافة إلى بغداد كان كل العلماء بيرحلوا إلى بغداد، فكانت مأوى لكل عالم على وجه الأرض. لما انتقلت الخلافة إلى تركيا كانت تركيا بلد العلماء، وهكذا. فوجود الخلافة من أعظم أبواب البركات والرحمات لهذه الأمة. ولذلك لابد أن تعمل الأمة على إعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، لأنها عز المسلمين وشرف المسلمين، وهي الحصن الحصين لأهل الإيمان ولدين الله عز وجل. لا يجرؤ أحد أن ينال من دين الله تعالى ولا أن ينال من المسلمين طالما هناك خليفة للمسلمين وخلافة لأهل الإسلام وأهل الإيمان. نعم. فيقول: وولد البغي والأعرابي. والأعرابي. قوله عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اقترب من السلطان افتتن. حديث جمع ثلاثة أدواء: من بدا جفا، يعني أهل البادية فيهم إيه؟ فيهم جفاء وفيهم غلظة وفيهم حدة، بخلاف كده أهل المدينة ما فيهم إيه؟ رقة كده وذوق وإتيكيت وكلام من ده، لكن أهل البادية ما يعرفوش الكلام ده الطريق ولا سكة إلا نادرا. ومن اتبع الصيد غفل، الذي يتفنن في الصيد، صيد البر أو صيد البحر، يغفل كثيرا عن أداء الصلاة في أوقاتها. وإحنا كنا زمان وإحنا صغيرين بنصطاد وعارفين الكلام ده كويس، الواحد تغره إيه السمكة اللي عمالة تلعب في المية بألوانها الجميلة، فيقول هصطادها دلوقتي وهلحق، يا أقام الصلاة كده أنا خلاص مش هلحق، طب أنا أصلي لوحدي بعد ساعة أو ساعتين لما يبدأ إيه يفكر يصلي. ومن اتبع الصيد إيه غفل. ومن اقترب بس، اقترب فقط من السلطان افتتن. مصيبة، باب السلطان ده مصيبة، إلا أن يكون سلطانا كأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، وكعمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالقرب منهم نفع للإسلام وللمسلمين، وواجب محتم على علماء الإسلام أن يساندوهم وأن يؤازروهم. ولا تزال بلادنا في أمس الحاجة، ولا سيما في هذه الأيام بعد زوال الطاغية حسن مبارك، لا تزال مصر في حاجة ماسة إلى تكاتف الحكومة والعلماء في آن واحد، لأن البلد لا تبنى وإن الدين لا يقوم في بلادنا إلا بهذين، بالسلطان والعالم، بالسلطان والعالم. فلا مجال للورع هنا، للورع هنا، لأن العالم ربما تورع عن إبداء النصيحة وعن مقابلة من يحتاج إلى المشورة ومن يحتاج إلى النصح والإرشاد، ثم نفاجأ أن هو راح يعطي امتيازات للعلمانيين أو للنصارى ليست هذه الامتيازات لأهل الإسلام، ثم يقول العلماء والدعاة والطلبة العلم حينئذ إن هذه الحكومة فاسدة وقد أقصت وأبعدت المسلمين وقربت العلمانيين. ما أنت اللي من الأول عملت كده، هم طلبوك بدل مرة ألف مرة، وهم في حاجة فعلا إلى نصح وإرشاد وتوعية، فلا مجال حينئذ لإيه؟ للورع، لا مجال حينئذ. بالضبط كده زي ما يكون واحد قارئ جيد للقرآن الكريم يدخل مسجد فيتفرس في وجوه الحاضرين فلا يكاد يطمئن قلبه لقراءة واحد منهم، بل ربما لا يحسن أحد منهم قراءة الفاتحة ولا حتى التكبير. ثم هو إذا رآه الناس ذو هيئة وسمت ودل قدموه للإمامة، فمن باب الورع يتورع عن الإمامة ويكون في آخر الصفوف، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى في النار.
رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب.
قال: والغلام الذي لم يحتلم. والتقدير: باب جواز إمامة الغلام الذي لم يحتلم. هناك فرق بين الاحتلام وبين التمييز، وبين ايه؟ التمييز. فالاحتلام هو أن يبلغ الغلام أو الجارية سن الحلم. سن مين؟ الحلم، إما بعلامات وإما بسن، إما بعلامات كظهور شعر العانة والإبط وغير ذلك عند الولد والبنت، وأن تبلغ البنت الحيض. إذا حاضت البنت يقال بلغت، يقال إيه؟ بلغت. والفقهاء اختلفوا في تحديد سن البلوغ، فمنهم من قال 12 سنة ومنهم من قال 15. والكلام ده يا إخواني يعني تحديد سن البلوغ عند الفقهاء ده كان زمان، ده كان إيه؟ كان زمان، قبل أن تظهر لنا تلك الوسائل الإعلامية والتلفزيون وغير ذلك اللي علموا الأولاد من سن سنتين الشيطانة والعفرطة. يعني كان التمييز يا إخواني، عشان خاطر أكمل الموضوع، التمييز العلماء ضربوا له أمثلة، قالوا إذا ميز الولد بين الأسود والأبيض صار مميزا، وإذا ميز بين البقرة والشاة صار مميزا. لكن لا يلزم من وجود التمييز وجود مين؟ البلوغ. إذن البلوغ أعم من مين؟ أعم من التمييز، أعم وهو متأخر عن التمييز. كان زمان العلماء بيقولوا يعني الأطفال من سن 7 سنوات أو 10 سنوات على خلاف بينهم، قالوا التمييز بيحصل فين؟ في سن 7 سنوات. في سن ايه؟ 7 سنوات. ومنهم اللي قال لا سن 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة للسبع واضربوهم عليها ليه؟ لعشر، ده سن التكليف أو قريب من التكليف. لما نيجي ندور على كلام الفقهاء بتوع زمان ووضع الأطفال النهاردة، هنلاقي الولد بينزل من بطن أمه عارف كويس أو الحلوة أو الوحشة، تقول له مين اللي عند ماما؟ يقول لك ده واحدة بيضة وجميلة بس إيه كده يا بابا كده، خدت بالك؟ فالولد بينزل من بطن أمه مميز. يبقى نمنعه إمتى بقى من الدخول على النساء؟ نمنعه إمتى؟ وهو في بطن أمه. طبعا خليني أقولها كلمة بأمازح فيها حتى يتلقفها العلمانيون، يقول لك إلحق أبو الأشبال بيقول الواد يمنع إيه؟ والبنت تنزل من بطن أمها لابد إن إحنا نلبسها النقاب في أوضة العمليات. طبعا أنا بقولش كده، بس يعني إذا كان ده يغيظهم فأنا بقوله من باب الإغاظة فقط. يعني قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. الإمام البخاري بيحتج هنا بدليل عام. بدليل إيه؟ عام. إيه هو الدليل العام؟ قوله عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. هتقول لي أقرأنا لكتاب الله غلام؟ هقول لك يا أم، لأن النص يشهد له بذلك. ولا الزنا؟ يا أم، لأن النص يشهد له بذلك. أعرابي بدوي؟ يا أم، لأن النص يشهد له بذلك. عبد مولى؟ كل هؤلاء المذكورون في التبويب يا أمون إذا كانوا أحفظ لكتاب الله من غيرهم، إذا كانوا أحفظ لكتاب الله من غيرهم. ممكن يطلع لواحد دلوقتي من المسجد يقول لي لا أنا أحق بالإمامة في مسجد بلال. ليه؟ لأن الشيخ رضا بيصلي بنا وأحيانا يستعجم القرآن عليه وأنا أشد منه حفظ، فأنا من جهة أحفظ، أنا أحفظ لكتاب الله، يبقى أنا أولى بالإمامة بمنطوق هذا الحديث. هذا الحديث يا إخواني مقيد مقيد بعمل السلطان. إذا عين السلطان إماما للمسجد فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه ولو كان أشد منه حفظا أو أكثر منه حفظا. يعني لو الإمام اللي عينه السلطان مش حافظ غير جزء ولا اثنين ولا ثلاثة، وفي الناس المصلين من يحفظ القرآن كاملا، فلا يجوز لأحدهم أن يتقدم على الإمام المعين. معين من جهة مين؟ إما من جهة السلطان، وإما من جهة أهل المسجد. وإما من جهة مين؟ أهل المسجد. ممكن يكون بيننا واحد حافظ القرآن وصاحب دين وصاحب خلق وصاحب سنة كل حاجة، لكن صوته أجش جدا زي صوتي كده، لو صلى بالناس أسبوع ولا أسبوعين ما عادش هيصلي بقى إلا بالملائكة، ما عادش حد يجي المسجد أصلا، ما عادش حد يدخل المسجد. ليه؟ لأن صوته وحش، ما حدش يطيق هذا، الناس بتتخنق تموت في الصلاة. فالناس راحوا قاموا جايبين واحد حافظ 10 أجزاء، قالوا يعني احنا اصلا عايزين اكتر من 10 أجزاء، ايه انت بقى صوتك كروان وملائكي، وتعالى بقى انت ايه صلي بنا، ولما واخذ ابو الاشبال بقى يرجع انت فين في الصف. خلاص الناس عينوه، الناس ايه عينوه. فلا يجوز احداث الفتن والحالة هذه، والحالة هذه. امال الكلام ده ينطبق امتى بقى؟ يا امكم اقرأكم لكتاب الله، اذا لم يكن امام معين، لا من جهة السلطان ولا من جهة أهل الحي وأهل المسجد، أو كانوا في سفر، أو كانوا في سفر، أو في مسجد طريق لا إمام له ولا مؤذن له، حينئذ يأمهم أقرأهم لمين؟ لكتاب الله عز وجل. يطلع بقى عبد، يطلع مولى، يطلع ولد زنا، يطلع عربي بدوي، يطلع غلام لم يحتلم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أناسا حول المدينة في سفر، فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فنظروا فلم يجدوا في القوم أحفظ من عمر ابن أبي سلمة، وكان غلاما ابن 7 سنين. ابن 7 مين؟ ابن 7 سنين. فقدموه للإمامة واستمرت إمامته إلى ما بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، فكان أبو بكر وعمر يصلون خلف عمر بن أبي سلمة إعظاما وإجلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينه إماما على كبار من كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عمر بن أبي سلمة كان إذا سجد انكشفت عورته، انكشفت إيه؟ عورته. فقالت امرأة ممن كانت تصلي خلفه داروا عنا إست صاحبكم، داروا عنا إست، الإست هو من أسماء الدبر، هو من أسماء مين؟ الدبر. تقول لهم يعني خلي الإمام بتاعكم يغطي عورته عشان لما بيجي يصلي عورته إيه؟ بتظهر. طب ما احنا يا اخواني عارفين ان من شروط صحة الصلاة ستر ايه؟ ستر العورة. فما بالهم هنا لم يبطلوا صلاة عمر ابن ابي سلمة. ليه؟ لانه ليس مكلفا، ليست له عورة اصلا، يعني ليست له عورة يحرم النظر اليها، لم يبلغ سن التكليف، ولذلك تصح صلاته وإن ظهرت عورته، لأنه في الحقيقة ليست له إيه؟ ليست له عورة. داروا عنا إست صاحبكم. إذن هنا يجوز إمامة مين؟ الصبي ولا لا يجوز؟ يجوز. الذي لم يبلغ، إمامة الصبي الذي لم يبلغ. أمال إحنا ليه في المساجد لما بيدخل ولد عنده 5 سنين ولا حتى 7 ولا 10 تبص تلاقي شياطين الدنيا والآخرة ركبت كثير من الناس، خدت بالك، ونفروا نفرة عظيمة جدا وطالبوا أبا الولد بإخراج هذا الولد من المسجد، واحتجوا بالحديث الضعيف المتفق على ضعفه: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. الحديث ضعيف، وقد قامت الأدلة على أن الصغار يدخلون فين؟ في المساجد ويصلون، بل ويلعبون ويمرحون. ما أنت بدأت كده، أنت نفسك بدأت كده، فلما تستثقل هذا على نفسك وقلبك الآن في حق الآخرين؟ ما هو ده ابنك، ما هو ده ابنك. وفي الغالب الإنكار ما بيجيش إلا من كبار السن، لأن الأصوات والحركة الكثيرة تؤذيهم. وفي المقابل يجب على ولي أو على أبي الولد أن يعلمه دائما وأن يذكره دائما بآداب المسجد وحرمة المسجد، وأنك ينبغي أن تقف في الصف ولا تلتفت، وأن تكون متبع للإمام، ولا تحدث أصوات ولا ضوضاء، ولا تخرج من الصف بعد الدخول في الصلاة، وهكذا وهكذا. فالأمر ينبغي أن يعالج من الطرفين. لكن إن حدث وإن الغلام خالف ذلك وأحدث شيئا من هذه الضوضاء، فما تقومش الدنيا تعب، ما تقومش الدنيا تعب، لأن ده دين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويأتي الحسن والحسين لحد ما يركبوا فوق ظهره. يركبوا فين؟ فوق ظهره. والنبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود جدا لحد ما ابن مسعود رضي الله تعالى، سادس ستة في الإسلام، ابن مسعود ده حاجة كبيرة قوي، يوم يرفع دماغه كده عشان يشوف النبي حصل له ايه، مات ما ماتش، هو طول أولي كده على غير العادة. وبعدين يلاقي الحسن والحسين قاعدين يلعبوا على ظهر مين؟ على ظهر النبي عليه السلام. يقوم النبي أخر المسلمين دول كلهم، وزي ما بيقولوا بقى ايه العوام او الناس النهارده، يقولك ايه، ويصلبنا في الصلاة عشان خاطر حتة عيل. طب وماله؟ طب النبي عملها ويصلبنا في الصلاة. يا اخي ده انت بين يدي الله عز وجل، ممكن تقبض على هذا الحال؟ وهذا اشرف موطن بين العبد وربي، واقرب ما يكون العبد من ربي وهو ايه، ساجد. فاكسره في الانشاء، اشغل نفسك بالدعاء، اشغل نفسك بايه، بالدعاء. انت شغل نفسك الامام هيقوم امتى وهو طول لي كده؟ فبلا شك ان هذا يدل على ان صاحب هذا القلب مشغول بغير الله عز وجل. لو مشغول بالله والله لا يحب ان الامام يسجد ساعة ساعة، الا ان يكون صاحب مصلحة، فهذا ايه، شيء اخر. انا لست اجيز ان يطيل الامام حتى ينفر المأمومين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان منكم منفرين، فاذا صلى احدكم بالناس فليخفف، فان منهم الضعيف والمريض والسقيم وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا باجتهادنا، وانما بين لنا حد الايه، حد التخفيف. قرأت في المغرب معروفة، في العشاء معروفة، في الظهر، في العصر، في الفجر معروفة، وده حد التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يمنع كل الأعمار. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن مسعود له: لقد راودتني نفسي عن شيء، قال: وما هو؟ قال: ظننت أن النبي قبض مات. إذن أطال جدا لحد ما الصحابي اعتقد أن النبي لما سجد مات صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي يرد عليه ويقول: لقد ارتحلني ولداي فكرهت أن أعجلهما. يعني عملوني زي الراحلة كده وركبوا في غضاري وأنا أكره أو كرهت أن أفزعهم وأعجلهم وأنزلهم من فوق ظهري، فسبتهم يلعبوا زي ما هم عايزين لحد إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو مصدر الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، فيش حد أرحم منه أبدا. وده كان بغي أن يكون الدعاء على جهة الخصوص، أرحم الخلق بالخلق. لماذا؟ لأنهم ورثة، هم ورثة هذا الرجل الرحيم الرؤوف صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وأحاديث أخرى، كان النبي يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، يريد من إطالتها، يعني ناوي أنه يطول لحد ما يسمع صوت الصبي أو الغلام بيعيط وبيبكي، يغير رأيه على طول ويقوم يخفف الصلاة وإيه وراكع وراكع ويعجل، يخفف الركوع والسجود بتاعه عشان خاطر مين؟ الأم ما تحزنش بسبب بكاء مين؟ الولد. في رحمة بعد كده؟ مش الإمام يدخل ودماغ مريم من الأول آية لحد آخر آية، الواد عيط، أمه عيطت، ما تفرقش معاه، ما تفرقش، يا رب الأمة كلها تعيط. هو داخل ناوي يقرأ مريم، هيقرأ مريم ويدخل على طه. انتوا بتعيطوا؟ طب انا اخليكم بقى تعيطوا بجد. لا يا اخوان، ده انا عايز اقول ان الامامة فقه، قيادة الناس وسياسة الناس فقه يا اخواني. انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك الحد الادنى لصحة الصلاة، لصحة مين؟ الصلاة. ان دعتك الحاجة ان تخفف، خفف خفف. عشان كده اعجب قول، يعجبني قول الامام النووي، رغم ان هو قدر قراءة النبي في الفجر من 60 لـ100 آية، الظهر 30 آية، العصر على النصف من الظهر، والمغرب كان يطول احيانا ويقصر احيانا، يعني يقصر القراءة احيانا، او قد القراءة معروفة. الامام النووي بيقول ايه؟ ومرد ذلك الى عرف كل اهل حي او مسجد، ان اتفقوا فيما بينهم على الاطالة كانت الاطالة احب الى الله تعالى، وان اتفقوا فيما بينهم على قصر القراءة وتقليل القراءة كانت القراءة القليلة احب الى الله عز وجل. صح ولا لا؟ وينبغي للإمام أن يقتدي بأضعف الناس. بأضعف مين؟ بأضعف الناس، أضعف الموجودين. هو ده فقه الإمامة. يقول ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. لو قلنا يا إخواني، أنتم عارفين أن صلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو الذي يترجح بعد النظر في الأدلة، وهو مذهب الجمهور. وبعضهم يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، والمذهب الثالث أنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة، والمذهب الرابع أنها فرض عين ليست شرطا في صحة الصلاة. ولكل مذهب أدلته، والراجح بعد نظر في الأدلة وأقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة. ولكني قبل أن أنتقل من هذه الجزئية أقول إن كثيرا من الناس ينظر إلى قول الفقيه سنة على أنها يعني حاجة مش لازم، يعني خلاص ياخد سنة أعملها أعملها، ما أعملهاش ما أعملهاش. لا، يعني إحنا بلغ بنا الأمر أننا ننظر إلى السنة على أنها يعني حاجة ملهاش أي لازمة، يعني زي ما لاش لازمة. يكفي أنها سنة النبي وهدي النبي ودين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نعلم أن خلاف العلماء في قضية من القضايا إنما هو خلاف على الحكم وليس في العمل. وليس فين؟ في العمل. يعني لما نيجي نقول الجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة السنة مؤكدة، لما نيجي ننظر إلى الواحد منهم هل تخلف عن صلاة الجماعة شيئا؟ أبدا أبدا، وكانوا أحرص الناس على صلاة الجماعة. أما هم بيقولوا سنة ليه؟ لأن الأدلة عندهم لم تنهض للوجوب، لم تنهض للقول بإيه؟ بالوجوب، ولكن درج عمل الأمة على الإتيان بالطاعة على أكمل وجه، وهو أن يكون في المسجد وقبل الأذان وفي الصف الأول وخلف الإمام وهكذا وهكذا. علماؤنا وسلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين قالوا بأن النقاب ليس واجبا، وهذا مذهب كثير من شيوخنا في هذا الزمان، وأشهر هؤلاء الشيخ الألباني، وآخرهم شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، يقول بأن النقاب ليس واجبا، لكن زوجتهم منتقبات، بناتهم منتقبات. إذن هناك فرق بين الحكم الشرعي المترتب على قناعة الفقيه من خلال النصوص الشرعية، وبين العمل، أو بين كمال وتمام العمل. لأن نفي الوجوب يا إخواني كما يقول العلماء، نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. يعني إذا كان الأمر ليس واجبا عند فلان فهو مستحب، وليس كما يقول هؤلاء المجانين أن النقاب عادة أو أن النقاب حرام. عارفين؟ مش انتوا عارفين ان في حد بيقول النقاب حرام؟ طب ابليس نفسه ما قالش النقاب حرام، ابليس قال النقاب فيه خلاف. يعني حتى ابليس نفسه قال الكلام ده، وما كانش يخطر على باله ابدا ان يجي واحد سنة 2000 ويقول ان النقاب حرام، تحذير الاصحاب من ايه؟ من ارتداء النقاب. تحذير الاصحاب. طب الاصحاب جمع صاحب، واحنا اصلا ما بنلبسش نقاب، احنا اصلا ما بنلبسش نقاب يعني. فيقول نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. يعني اذا العلماء نفوا الوجوب عن شيء يبقى له ايه؟ الحكم اللي بعده اللي هو ايه؟ الاستحباب. انما دون ذلك لا. يرحم الله ابن حزم اذ يقول اذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يحل لمن اتى بعدهم ان يأتي بقول ثالث. يبقى مبتدع. ويلزم من قوله الثالث هذا الذي لم يعرفه السلف أن الدين قد خفي على سلف الأمة 15 قرنا من الزمان وظهر له هو بس، وهذا ما لم يقل به عاقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بالعلم والحب التقت وتعالقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله. كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.